قال رحمه الله: هو الدرس التاسع من لامية شيخ الإسلام: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله، أي لكل مكلف من المسلمين والكافرين من الرجال والنساء في قبره عمل يقارنه، إما عمل صالح وإما عمل سيء، كما في حديث البراء بن عازب: يأتي المؤمن رجل حسن الصوت، حسن المرآة، حسن اللباس، حسن الهيئة، يقول: وجهك الذي يأتي بالخير، بينما المجرم يأتيه رجل سيء المنظر سيء الريح فيقول: وجهك الذي يأتي بالشر. وهذا البيت إشارة إلى ما يتعلق بالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، وإنما ينكر ما في القبر من النعيم والعذاب الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم، وإلا فقد قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكلام واضح، كلام واضح بين، ما فيه التباس، يعني أثبت عذابا قبل عذاب الآخرة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أثبت عذابا قبل عذاب الآخرة إلى غير ذلك من الأدلة. وأما السنة فهي مستفيضة في ذكر ما يتعلق من النعيم والعذاب في القبر. كم هي الأحاديث: استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم للقبر وما فيه من النعيم والعذاب، ومن أوضح ذلك حديث البراء بن عازب الذي يكون من سياقة الموت حتى أفرش له إلى في الجنة وأفرش له في النار الحديث. وفي القبر ثلاثة أشياء: الأول الفتنة، وهي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه شاملة لكل أحد يسلم منها الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تسألون وعني تفتنون. يسلم منها الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببرقة السيوف على رؤوس فتنة. يسلم منها المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرابط يجري عليه عمله. ويا من فتان القبر، وذهب قوم إلى أنه يسلم منها أيضا الصديقون. الثانية الفتنة، يعني الضمة حتى تخالف الأضلاع، هذه عامة في كل مكلف إلا ما كان من الأنبياء، ثم يفرج الله عن المؤمنين وتبقى الضمة في حق الكافرين والمنافقين. ثم نعيم أو عذاب، نعيم لأهل الإيمان وعذاب لأهل الإجرام، سواء كانوا من الكفار أو من أراد الله عز وجل عذابه من أمة محمد من عصاتها أصحاب الكبائر. قال: هذا اعتقاد الشافعي، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، وأبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت، ثم أحمد وهو الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله. ولأبي حنيفة بعض المخالفات، لكن قالوا ذكر المصنف هذه المسائل المتفق عليها، اتفق عليها الأئمة الأربعة، فكلهم مجمعون على هذه المسائل المهمة العظيمة في باب العقيدة. وهؤلاء لم يكن لهم مذاهب حين كانوا، إنما أتباعهم تعصبوا لهم، وكل صار له مذهب وطريق. والواجب علينا أن نأخذ بما دل عليه الدليل، لا نقلد أحدا منهم. إن كان الدليل مع الشافعي أخذنا بقوله، وإن كان الدليل مع أحمد أخذنا بقوله، وهكذا في بقيتهم. قال: فإن اتبعت سبيلهم، أي طريقهم في فهم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة، فموفق، وفقك الله لكل خير وسلمك من كل شر وضير. وإن ابتدعت فما عليك معول، إن ابتدعت في دين الله ما ليس منه فما عليك معول، يعني لا التفات إليك ولا مبالاة بذلك. وهذا البيت الأخير دعوة إلى اتباع الكتاب والسنة وتزهيد في اتباع البدعة، وهي كقول الله عز وجل: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا تعليق مختصر على هذه النعمية المنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله، تضمنت عدة مسائل: الأولى حب الصحابة وما يتعلق بهم من تفاضلهم وكذلك أداء حق على البيت الصالحين، والمسألة الثانية القول في القرآن وأنه كلام الله وحي وتنزيله، المسألة الثالثة القول في الصفات وأنها تثبت لله عز وجل غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، فله سبحانه ليس كمثل شيء السميع البصير وما تلاها. الرابعة الإيمان بالرؤية، الخامسة الإيمان بالنزول، السادسة الإيمان بالصراط، السابعة الإيمان بالحوض، الثامنة الإيمان بالميزان، العاشرة الإيمان بالجنة والنار، الحادي عشر الإيمان بما في القبر من النعيم والعذاب. هذا ملخص، إلا إذا أراد الإنسان يسترسل ويدخل في تفريعات قد يأخذ من البيت الواحد أمورا كثيرة، مثل إثبات التوسل المشروع والبعد عن التوسل الممنوع. وفيها أيضا الإشارة إلى وجوب التمسك بالسنة والعمل بها والدعوة إليها، فهي منظومة مع اختصارها مفيدة جدا، مفيدة جدا، يستطيع الطالب أن يستفيد منها نقلا وعزوا واستشهادا إلى غير ذلك. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.